Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ma ba'd. Fe yekul imamu Tirmizî rahimahullah ve yâbâbu ma câ fî nâhi an temennî lil mevt. Ve an Hârise ibn Muzarrib. Kâle dekaltu ala Khabbâbin radıyallahu anhu. Ve kad iktevâ fî batnihî. فقال ما أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت ما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناحية بيتي 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن يتمنى الموت لتمنيت. قال أبو عيسى حديث خباب رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وتمني الموت قد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفيتني وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الإنسان لا يدري ما هو الأصلح له، هل يطول عمره أو يقصر يموت. وفي رواية قال فإن المؤمن لا يزيد، فإن أحدكم إذا مات انقطع عمله وإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. خباب رضي الله عنه ابتلي قبل الهجرة وبعدها. قبل الهجرة عذبه المشركون عذابا شديدا من أشد ما لقي من الصحابة رضي الله عنهم، هو يعني من يعني أشد ما لقي من العذاب هو بلال رضي الله عنهم. كانوا يضعون له الجمر يوقدون النار حتى إذا كانت جمرا خلعوا ثيابه وأضجعوه على ظهره على الجمر، يقول فما يطفئه إلا ودك ظهري، يعني الزيت أو الشحم الذي يخرج من يسير من ظهره هو الذي يطفئ الجمر. وكان في أثار ظاهرة في ظهره من أثار ذلك الجمر رضي الله عنه. ثم ابتلي بالمرض بالفقر بعد الهجرة، ما أجد درهما على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كما قال تعالى ولنبلونكم شيء من الجوع ومن الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم قال ومرض أيضا اكتوى في بطنه رضي الله عنه. ثم قال وفي ناحية بيتي 40,000، كثرت الأموال بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد فتح فارس والروم، لكنه لا يبالي بهذه الأموال وقد وضعها في ناحية البيت ولا يبالي بها. هذا يدل على زهد الصحابة رضي الله عنهم وعدم اهتمامهم بأمر الدنيا، همهم الآخرة رضي الله عنهم. فيقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن يتمنى الموت لتمنيت، من شدة البلاء والمرض، لكنه رضي الله عنه لم يتبنى لأجل النهي. لكن لو قال قائل كيف الجواب عن قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا، نقول هذا تمني للموت من خشية الفتنة. الإنسان إذا خاف الفتنة فلا بأس، كما في الحديث في الصحيح وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا من باب يعني أو تمني الموت خوفا من الفتنة، ولا شك الإنسان يحب أن يموت غير مفتون. إذا دار الأمر بين أنه يموت قريبا أو يطول عمره ويفتن أيما أحسن، أشك أن كونه يموت قريبا أولى أو أفضل وأحسن له من كونه يطول عمره ويفتتن. إذن هذا لا يدخل في الحديث. وقول يوسف عليه السلام ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هل هذا فيه دعاء بالموت ولا لا؟ لا، هذا دعاء يدعو ربه أن يميته على الإسلام وليس تعجل للموت حين الدعاء. توفني مسلما، يعني إذا جاء أجلي اجعل يموت على الإسلام، هكذا يوجه، وليس في دليل على جواز تمني الموت، لأن يوسف عليه السلام لم يكن في حال فتنة، كان صار هو الملك ملك مصر ولا يخاف من فتنة، لكنه سأل الله أن يحسن له الخاتمة وأن يموت على الإسلام. طيب، هل يجوز أن يدعو بالموت؟ التمني والدعاء، هل يعني ورد النص في الاثنين ولا في واحد؟ لا يتمنين أحدكم الموت، نقول فيه لفظ آخر ولا يدعو به في بعض الروايات، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. إذن المنهي عنه أمرين، المنهي عنه أمران، أن يدعو، أن يتمنى، قل يا ليتني أموت، هذا تمني بدون دعاء، والثاني الدعاء، قل اللهم أمتني. فنقول هذا كله لا يجوز. لماذا؟ نقول لأمرين، والأمر الأول عدم الصبر على البلاء، والواجب على المؤمن يصبر ويحتسب مهما اشتد البلاء، الواجب الصبر. الأمر الثاني المذكور في الحديث، فإن أحدكم إذا مات انقطع عمله، وإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. كونه يبقى على البلاء يكتب له الأجر، كل يوم يأتي من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، وإذا مات انتهت هذه الأجور. باب ما جاء في التعوذ للمريض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ يعني مرض؟ قال: نعم. قال، أي جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسدة، وفي لفظ أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. يعني هذه من صيغ الرقية الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جاء عند مسلم قريب من هذا اللفظ: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا لفظ مسلم في الصحيح قريب من هذا. إذن فيه مشروعية الرقية بهذا الدعاء، سن يقرأ على مريض يقرأ بهذه الرقية. هذه تعويذات ثابتة، ولو دعا بأي دعاء لا بأس، الرقية إما قراءة أو دعاء كلها تعتبر رقية، إما يقرأ القرآن أو يعوذه أو يدعو له، كل هذه رقية، لكن الالتزام بما ورد أفضل من غيره. بسم الله أرقيك، يعني الرقية معناها القراءة أو التعويذات أو الدعاء، كل هذه يدخل. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، هذا يشمل جميع أنواع الأمراض، سواء كانت الجسدية أو الأمراض النفسية كالسحر والعين ونحو ذلك. من شر كل نفس وعين حاسدة، ما الفرق بين النفس والعين؟ يعني الشارح يقول النفس هي العين، النفس الخبيثة هي التي تصيب بالعين، فهذا من باب التأكيد، هذا هو الأقرب. من كل نفس، وهكذا يقول الناس فلان في نفس، وأحيانا يقولون فيه عين، يعني العين إذا نظر العائن، فإن العين إذا نظر أصابت النفس الخبيثة، يعني تخرج أشياء، يخرج أشياء من هذه النفس إلى المعين، يعني هذه أمور غير محسوسة لكنها حق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وقال: استعيذوا بالله من العين. كان يأمر العائن أن يغتسل يتوضأ ثم يصب على المعين، والحديث هذا مشهورة معروفة، فالإنسان يتعوذ بالله من العين. وأعظم ما يتعوذ به المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يشرع المؤمن يقرأها إذا أصبح كل واحد ثلاث مرات مع قل هو الله أحد، وثلاث مرات إذا أمسى، وعند النوم ثلاث مرات مع النفث والمسح كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري. من داوم على هذه الأوراد فبإذن الله لن يصاب. تعوذ في الصباح بقل هو الله أحد، والمعوذات كل واحدة ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب الليل، ومن شر النفاثات في العقد هذه السحر، ومن شر حاسد إذا حسد هذه العين. إذن هذا في تعوذ من السحر والعين. قل أعوذ برب الناس تعوذ من الشياطين وسوسة الشيطان، إذن هذه تعويذات تامة. في أول السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق عموم، ثم جاء الخصوص في العين والسحر. هذه تعويذات عظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما. وقال لخبيب قال تعوذ بهما أي المعوذتين، فما تعوذ أحد بمثلهما. فالمعوذات لا نظير لهما في حفظ الله للعبد إذا قال قرأهما مؤمنا بهما، ليس عنده شك على يقين أن الله تعالى سيحفظه فلن يصاب بأذى. لكن قد يعني ينسى ليمضي الله قدره، والأمر بيد الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سحر النبي عليه الصلاة والسلام وسيد المرسلين الذي علمنا الأوراد والتعويذات، وكان لا يفتر من ذكر الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سحر. عبرة وحكمة ليبتليه الله من جهة يعظم أجره، ولعجل أن يكون أسوة لأمته، ولعجل أن يعلم الناس أنه بشر حتى لا يعطوه شيئا من صفات الربوبية حكم. فقد يكون نسي الذكر في ذلك اليوم وحصل ما قدر الله تبارك وتعالى. لكن قد يقول قائل عنده جهل وضعف في الإيمان يقول إذن وش الفائدة من الأذكار إذا كان المكتوب يحصل وينسى عشان يصيبه هذا؟ إذن سواء صار يداوم أو ما يداوم ينسيه الله يوم من الأيام ويصاب. واضح الإرادة هذا؟ إذن يقول تحصيل حاصل، إذا جاء القدر لن ترده الأوراد، ينسيه الله، الله سبحانه وتعالى ينسي، قادر على أن ينسيه مهما كان حريصا، ينسى وينشغل ثم يصاب. كيف الجواب عن هذا حيدر؟ ها؟ اسمع كلام جميل، هذا كلام جميل، سبحان الله، هذا كلام طيب من يعني إنسان عنده خبرة مثل حيدر جزاه الله خير، عنده خبرة في الرقية الشرعية، فيقول الذي يصاب ويداوم على الأذكار عنده مقاومة، في قوة في النفس وحفظ من الله يقاوم. النبي عليه الصلاة والسلام كم سحر؟ كم المدة؟ هل أحد مر مع شيء كم المدة التي استمر فيها السحر؟ ورد عند أحمد أنه ستة أشهر، يعني ستة أشهر ثم شفاه الله. وفي ناس يسحرون 20 سنة و30 سنة وطول العمر، أنه ما عنده قوة مقاومة وتعلق بالله تبارك وتعالى، فيجد السحر أو العين مكانا ملائما فيستقر فيه. إذن هذه فائدة عظيمة، أن الإنسان مداوم على الأذكار حتى لو نسيها يوما وأصيب يكون فيه مدافعة مقاومة، ولا يضره هذا ولا يقعده، يقاوم. والله سبحانه وتعالى يريد له الأجر، أجر الابتلاء، مع كونه لا يعني يضر ضررا شديدا، يقاوم ويستمر في حياته وفي عمله الصالح مع المدافعة. ثم أيضا من جهة أخرى أن المداوم على الأذكار يندر أن يصاب، يندر أن يصاب. شوف الصحابة رضي الله عنهم كم عددهم، يعني آلاف، اللي حج معهم 120,000، كم أصيب بالعين منهم؟ هل اشتهر أنهم يصابون بالعين؟ نادر جدا. حتى في الواقع اليوم تجد الإنسان محافظ على الذكر وقراءة القرآن يندر أن يصاب، قليل. أكثر من يصاب الجهلة المعرضون من النساء والأعراب والعوام والجهلة وأصحاب الفسوق وأصحاب الغنى وأصحاب الفواحش، أكثر من يصاب هؤلاء. لو عقدت مقارنة بين الصالح الذي يصاب وبين هؤلاء تجد أنه الفرق كبير، يعني ما في مقارنة. يندر من يصاب من الصالحين أصحاب الذكر والقرآن، وإذا أصيب مثل ما قلنا ما يضره، وأيضا فيه مدافعة ويشفى بإذن الله إذا يعني كرس نفسه على كثرة الذكر والقراءة والرقية يعافيه الله. خصوصا في بداية الأمر العين تكون ضعيفة في بداية الأمر، لا تتمكن إلا بعد سنين، فإذا أصيب الصالح ما يعطي العين فرصة أنها تتمكن، يقاومها ويدافعها من أول ما تصيبه حتى ترحل عنه بإذن الله. إذن هذا لا يريد إلا جاهل، هذا الإراد غير وارد، ولا يريد الإنسان جاهل ولا يعني عنده جهل وضعف إيمان في نفس الوقت، يعني ما عنده حرص على الأوراد فيتعلل، يقول إذا كان القدر سينفذ إذا شو لتعب نفسي، كذا يقول شو لتعب نفسي كل يوم أتعوذ والقدر نافذ نافذ، هذا غير صحيح. ولذلك في أمور الدنيا ما يفعل هذا، إذا ركب يربط الحزام خايف من الحوادث، وإذا في أمور الدنيا تحاشى الشيء اللي يسبب مرض السرطان نقول له هذا تسبب مرض السرطان تركه حتى لو كان يريده، لا يسبب مرض السرطان أتركه. طيب ليش في أمور هذه الأمور الدنيوية البحتة تأخذ بالأسباب وتحرص عليها ولا تعتل بالقدر؟ وإذا جاءت العبادات والأذكار والقراءة لجأ إلى القدر لأنها ثقيلة عليه ولم ينشرح صدره لها، لكن الأسباب المادية هذه ينشط لها ويتصور الواقع فيأخذ بالأسباب. إذن هذا ما يفعله الإنسان ضعيف الإيمان، يريد أن يتعلل بالقدر ليعفي نفسه من العمل، هذا معروف. إيه لا شك هذا واضح، يعني نكون هذه عبادة، يكون يقرأ ورد الصباح والمساء، هذا ما ذكرناه لوضوحه أنه تعبد. هذا الأصل في المؤمن أنه يذكر الله ويتعبد بالأوراد والأدعية وقراءة القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل له يا أبا حمزة أشتكيت؟ فقال أنس عن صهيب قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، يعني يخبر عن نفسه. فقال أنس رضي الله عنه أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. هذا أيضا من الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان جبريل يرقيه بهذه الرقية. قوله شفاء لا يغادر سقما، يقول الشارح أحيانا المرض يزول يحصل الشفاء لكن يعقبه مرض من نوع آخر، يعني هذا المرض إذا عولج يتولد منه مرض آخر يعني قريب من الأول وإن كان ليس مثله تماما. فإذا قال لا يغادر سقما يعني لا يذهب ويترك سقما خلفه سواء الأول أو الثاني، تأكيد الشفاء. وينفث أيضا، أنه ورد النفث في بعض الحديث، فيدعو وينفث، يقرأ وينفث. هذا الرقية، هوى معه ريق خفيف، ويرجى بركة هذا الريق لما فيه من ذكر الله تبارك وتعالى. يعني ليس التبرك بذات الريق، ما اشتمل عليه من كلام الله ومن الأدعية، فيقرأ ثم ينفث. وليس هناك قدر محدد، يعني كم يقرأ ثم ينفث، يقرأ ثم ينفث، الأمر في هذا واسع، سواء قرأ كثيرا نفث أو قليلا، المقصود أنه يقرأ القرآن وينفث، يدعو وينفث. والنفث هذا ليس هوى فقط، لكن ذكر العلماء أنه هوى معه ريق خفيف، هذا النفث. والنفخ هوى فقط، نفخ يعني خرج هوى بقوة، أما النفث هذا لابد فيه من الريق، لكنه ريق خفيف خلاف التفل. التفل ريق مجتمع كثير، والنفث ريق خفيف مع الهواء، والنفخ هواء قوي بدون ريق. إذن النفث ريق معه ريق خفيف. باب ما جاء في الحث على الوصية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث، وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق على صحته. قوله ما حق امرئ، هل هو ظاهر في الوجوب ولا ليس بظاهر؟ ما حق ينفي الأحقية، ليس له حق أن يؤخر الوصية. نقول هذا فيه تفصيل، يعني هذا اللفظ محتمل، والعلماء فصلوا في حكم الوصية، أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون مستحبة، أحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون مكروهة، أحيانا تكون محرمة، يعني لها أحوال. متى تكون واجبة؟ إذا كان عليه حق لا يعرف، فولو مات لضاع. زكاة مثلا، عنده أرض لم يزكها لسبب أو لآخر، يعني قد يكون ليس عنده مال نقد يزكي، فقال إذا بعت الأرض أزكي، ومضى على الحول شهر شهرين شهران ثلاثة وساكت، لا أخبر أهله وأولاده ولا كتب ولا زكى، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه لو مات ضاعت الزكاة، لأنه لا أحد يعرف هذا الأمر، والورثة سيأخذون الأرض ولن يزكوا، لأنه ما يدرون إذا هل زكوا، الأصل أنه مسلم يزكي، فليس عليهم شيء. إذن هو الذي أضاع حق الله وحق الفقراء في هذه الأرض، إذن هذا يأثم، وأعطاه الشارع ثلاث ليال، ورد ليلتين ورد ثلاث، أعطاه ثلاث ليال. الإنسان قد يسوف في هذه المدة، يوم يومين ثلاثة، بعد الثلاثة يأثم إذا ترك الكتابة أو الإشهاد، سواء كتابة أو إشهاد، أخبر زوجته أخبر أولاده، وإن خشي ألا ينفذ لابد أن يثبت هذا، يثبته عند شخص طرف آخر، إذا كانوا ثقات يكفي أن يخبرهم أو أن يكتبوا في ورقة ويتركها عنده، وهو يثق فيهم أنهم سينفذون. لكن إذا كان الورثة فسقة ويخشى ألا ينفذ بعد موته، فإنه لابد أن يكتب ويشهد أنه لم يخرج الزكاة وأنها دين عليه في ذمته، بحيث أن الشهود يطالبون الورثة بإخراج الزكاة، وإذا أبوا يرفع إلى الحاكم. إذن على حسب الحال، الكتابة هذه نوع من الإثبات. وهل يلزم الشهود؟ نقول لم يذكر الشهود في الحديث، إنما ذكر الكتابة، إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني قريبة منه في بيته في دولاب، في درج، في مكان يعرف الورثة، يعني إذا مات يجدون أوراقه وما يتعلق به في هذا المكان. كل إنسان له إما يعني دولاب أو تجوري أو كذا يضع فيه أوراقه أموره المهمة، فإذا مات الورثة فتحوا هذا الدولاب ونظروا في الأوراق وما ترك. إذن يكفي إذا كان ورثة ثقات، يكفي أن يكتب الأرض الفلانية لم مزكي عام كذا وكانت تساوي في ذلك الوقت كذا. إذا مضى سنتان يكتب أيضا في عام كذا لم أخرج زكاة وكانت تساوي كذا، سنة سنتين ثلاث على حسب السنين التي لم يزكي، يكتب السنة ويكتب كم تساوي، لأن لابد أن تقيم في كل سنة. إذن هذا الآن واجب يكفي في الكتابة لأنه ورث ثقات، أو يكفي أن يخبر زوجته وأولاده ترى كذا كذا ويكفي لأنه يثق فيهم. إذا خشي فلابد أن يشهد ويجعل هذه الورقة عند طرف آخر حتى يطالب الورثة بإخراج الزكاة. مثال ثاني على الوصية الواجبة مثل الديون، لو اقترض من شخص مبلغا من المال كبيرا ولم يكتبوا هذا الدين ولم يشهدوا، يعني بعض الأصدقاء بينهم محبة وميانة كما يقولون، يجي واحد يقول سلفني 10,000 فلان، سلفني 20,000، سلفني 50,000، يقول طيب يعطي هذا المبلغ ولا يكتب ولا يشهد. لو مات هذا المقترض يمكن يضيع هذا المبلغ، يأتي الدائن إلى الورثة يقول له أثبت، يقول ما عندي إثبات، قال والله اسمح لنا ما نقدر نعطيك إلا بإثبات، وهذا الدائن لم يعفو يريد حقه. إذن المستدين ضيع حق الدائن، والدائن عنده نوع تفريط أيضا، لكن على كل حال الأحوط للمستدين أن يكتبه، يكتبه ويشهد حتى لا يضيع. طيب لو كان له هو دين هل يجب عليه أن يكتبه، ولا نقول الذي له لا ليس يعني واجبا أن يكتبه لأنه له أن يعفو وله أن يتقاضى، وكأنه يقول أنا عفوت عنه. نقول إذا عفا ما في إشكال، الأمر له، يعني كأنه قال أنا من بكاتب هذا الدين، لأنه إذا مت فأنا مسامح هذا المدين. هل يصلح هذا أن يسامح بعد الموت أنه ما برأه حال الحياة، قال إن عشت وأعطاني المال أخذته وإن مت فأنا مسامحه، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هذا يفعله بعض الناس، يسلف واحد 100,000 50,000 يقول لاحقين إن عشت، يعني مسلف إلى سنة وسنتين كان كتب الله لي عمر سأخذه، وإن مت في قبل السنة السنتين هذه فأنا أنوي أني مسامحه. هل يصلح هذا ولا ما يصلح؟ لماذا؟ إذا مات وعلى ملكه ينتقل للورثة إلا إذا كان يخرج من الثلث، إلا إذا كان يخرج من الثلث كأنه وصية. إذا كان يخرج من الثلث الأمر سهل، إنسان عنده ملايين وسلف واحد 100,000 وقال إن مت فأنا مسامحه، كأنه أوصى بهذا، فهذا ما في إشكال يخرج من الثلث. أما إذا كان ما عنده إلا هذه 100 أو عنده 200%، النص، فإنه لا يخرج من الثلث، وليس له أن يعفو بعد الموت، لأنه بعد الموت انتقل المال إلى الورثة، فيجب عليه أن يكتبه لئلا يضيع حق الورثة. إذن نقول يكتب الذي له والذي عليه. طيب بعض الناس يقول أنا كل يوم يومين أروح البقالة وأخذ لي ب10 ريال، أخذ لي ب5، أخذ لي ب20، وحاسب آخر الشهر، يكتب يسجل وحاسب آخر الشهر ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، أشياء قليلة وكثيرة وصعب، كل ما أخذ شيء يكتب، فلان يطلبني 5، فلان يطلبني 10، وبعد يوم يومين يسدد ومن يشطب ويكتب، هذه فيها مشقة. هذه قال بعض العلماء يقول هذه تستثنى أولا لسهولتها لقلة المال، وثانيا لكثرتها ويحصل بذلك مشقة، وهذا جرت به العادة. يروح إنسان بقال الجنب البيت ما معه صرف، يأخذ بعشرة وبعدين سدد. إذا بصاحب الخضار مثل، وهنا وهناك، وتلقى هذا يطلب عشرة وهذا خمسة وهذا عشرين، كلها لو جمعت ما تجي 100 ريال، وبعد يوم يومين ثلاثة يمر ويسدد ويستدين ويسدد ويتكرر، وهذا يعفى عنه لقلة زهادته من جهة ولمشقة الكتابة من جهة أخرى. متى تكون وصية مستحبة؟ هذا الأصل فيها، الأصل فيها الاستحباب، يعني أن يوصي بالثلث أو ما دون الثلث إذا كان عنده مال والورثة أغنياء، هنا يستحب له أن يوصي، لأن هذا خير له، يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في أعمال البر، هذا خير له، يزيد أجره. لكن لا شك أن صدقة الحي أفضل من صدقة أو من الوصية، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت إيش؟ صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ينفذ حتى لو بلغت الحلقوم ينفذ من الثلث، لكن لا يستوي مع الذي أخرجه في حال الحياة والصحة، هذا أفضل بكثير، لكن هذا خير، على كل حال له أجر، فهي مستحبة، لكن بهذا الشرط، يكون عنده مال كثير والوارث غني. إذا كان الوارث فقيرا والمال قليلا، هذا عنده 100 ألف 200 ألف وعنده 5 أولاد كلهم دون البلوغ وزوجة، هؤلاء لم يتوظفوا ولم يستغنوا، والمال كله 100 ألف 200 ألف 300 ألف حتى إلى 1,000,000، فالأفضل ما هو؟ أن يوصي ولا يترك الوصية؟ الأفضل ترك الوصية، لأنه إذا أوصى أخرج المال إلى الأجنبي، ووارثه أحق ببره، ينوي أنه قد تركه لهؤلاء، يعني كانوا ينوي الصدقة على هؤلاء أولاده وزوجته، هذا لا شك أنه أفضل له، لقوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، واضح هذا. لكن لو أوصى بالثلث أو بما دون الثلث ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ، لكنه لا ينبغي له، أفضل له أن يتركه، قل والله أنا عندي 5 4 كلهم صغار، لو توفان الله الآن كل واحد يبغى له 10 سنين حتى يتوظف ويستغني، كم سيستهلك في هذه 10 سنين؟ ولا سيما إذا كان ليس موظفا، أي الأب وليس له تقاعد يصرف للأولاد، يعني مجرد عنده تجارة، وإذا مات هؤلاء بحاجة، تركوا لهم لا شك أنه الأفضل، لكنه لا يأثم لو أوصى. متى تجوز الوصية؟ قالوا إذا كان عنده مال كثير ووارثه فقير، هذه فيها تكافؤ، المال كثير والوارث فقير، قد يكفي هذا المال وقد لا يكفيه، قالوا يجوز أن يوصي، هنا لا تكره، تكون مباحة لكثرة المال، لكن هذه تختلف اختلاف عدد الورثة، سن الورثة، ظروف المعيشة، فيقدرها، إذا رأى أن المال أكثر بكثير من حاجة الورثة فلا بأس أن يتصدق، وإن رأى أنه مقارب فالأولى تركه، على حسب كثرة المال وحسب حال عدد ورثة وسنهم وحالهم، اجتهد ويقدر، رأى أن المال أكثر، بعض الناس عنده ما شاء الله خير كثير، عنده 10 ملايين 100 مليون وعنده 15 لكن المال كثير، ربما عنده أصول تريع كالعقار الذي يؤجر، فيقول الحمد لله عندي عقار يؤجر يدخل عليه 100 ألف في السنة أو أكثر، إذن لو تصدقت بما زاد عن هذا ما يضر الورثة، إذن هذا إذا كان محتملا فهو على سبيل الباحة ويجتهد، متى الكراهة قلنا وش بقي؟ التحريم. بقي التحريم، متى تحرم الوصية؟ في حالتين تحرم، في حالتين أو ثلاث. الأولى المال قليل والورث فقير، ما تصل لحد التحريم الكراهة، تحرم أي فيما زاد على الثلث على شكل أنه حرام ولا ينفذ أيضا. والثاني إذا أوصى بمحرم، وهذا واضح، يعني قال ثلث مالي يصرف على كذا. بعض الناس مطرب يقول يصرف على حفلات غنائية مثلا، وكل إنسان على حسب ميوله. بعض الناس يعني عنده معاصي في حياته ويحب هذه المعصية، فيوصي أن يصرف عليها، مثل الممثل والمطرب وأمثال هؤلاء صلى الله عليه وسلم، يوصي بأن يصرف على أهل الفن وأهل الطرب ونحو ذلك. هذا كله محرم لأنه أوصى في معصية الله تبارك وتعالى. الوصية لوارث هل هي حرام؟ وإلا نقول إنها ليست بحرام وهي موقوفة على إجازة الورثة. لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، فهذه محل نظر. هل هذا الاستثناء يدل على الجواز؟ يعني الوصية بأكثر من الثلث هذه محرمة، إنه ما ورد فيها استثناء. سيأتينا بحديث سعد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام صدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالنصف أو الشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال نعم، ثلث ثلث كثير. لكن في الوصية لوارث قال لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، كأنه أقرها ووقف على إجازة الورثة، هذه أهون. وذاك محل نظر، هل يحرم عليه يوصي لوارث ولا نقول لا يحرم ويوقف على إجازة الورثة؟ يعني قد يكون الأب عنده ولد صغير والأولاد كبار، يعني بقية الأولاد كلهم قد استغنوا بوظائف أو بنات متزوجات، وفي واحد عمره 5 سنوات مثلا، والمال ليس بالكثير، فأوصى لهذا الصغير، يقول هذا حاجته كثيرة، هذا طفل عمره 5 سنين يبغى له 10 سنين أو 20 سنة حتى يتخرج ويستغني. يقول لو قسم الميراث بينهم يمكن ما يجي إلا 20,000 أو 30,000 لا تكفيه، فإذاك يوصي له 100، يوصي له 200,000، يوصي لولدي فلان الصغير 200,000 حتى تبقى مدة أطول، هل يجوز؟ يقول الظاهر أنه يعني ليس بذاك، أنه النبي عليه الصلاة والسلام أجازها على أو وقف على إجازة الورثة، هذه أهون من الوصية بزائد على الثلث. يعني الوصية بزائد عذر على نفسه وقدم على الحق الورثة، وهذا راعى وارثا وربما رعاه لحاجته، فنقول الأمر فيها أسهل. نعم، حتى الهبة ما تجوز، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا يجوز أن يخصه بهبة زائدة عن نفقته الحاضرة. والآن ينفق عليه طعاما وشرابا ولباسا، لكن يعطيه 100,000 لازم يعطي إخوانه مثله، لأنه هذا ليس لحاجة قائمة، هذا للمستقبل، فما زاد عن النفقة يجب عليه العدل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا خلاص، إذا مات انتهى، إذا مات انتقل المال إلى الورثة، فوصاياه لا تنفذ على الورثة لأنهم ملكوا المال. حتى أمر الله، وأصلا لا يتلقون المال من الميت، يتلقونه من الله، وذلك الميت قال مالي لا يقسم بين الورثة ما يقبل، ويتلقونه من الشارع، المال يتلقاه الورثة من الشارع، وذلك يقولون ملك الوصية ملك جبري، يدخل في ملك الوارث بدون اختياره. لو واحد قال أنا ما أريد أن أرث أبي، أبوي ماله مشبوه، هذا ما أبغاه أصلا، ما أرث، ما يدخل ملكي أصلا، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. إذا مات أبوه دخل نصيبه قهرا عنه، ثم إذا شاء أن يخرجه يخرجه، لكنه يدخل في ملكه بمجرد موت المورث. إذن يتلقاه منين؟ من الشارع وليس من الميت. في مسألة يقع في بعض العوام اجتهاد منه، يعني عنده مثلا 5 أولاد ذكور، زوج 3 وباقي 2، يعني الزواج كلف 100,000 مثلا ما بين مهر وإعانات وهدايا وأثاث، فإذا شعر بدنو الأجل قال أوصي لولدي فلان اللي ما تزوج 100,000، وكذلك فلان 100,000، لأنه أعطى 3 كل واحد 100 100 100 وباقي 2 الصغار، فيوصي لهم كل واحد 100,000، ولعشان أساويهم بإخوانهم الكبار يعني زوجت 3 وباقي 2. هل هذا صحيح ولا لا؟ ولماذا؟ نقول هذا غير صحيح، وهذه الوصية لا يجب تنفيذها، موقوفة على الورثة. لماذا؟ هو يرى أنه هذا العدل، أنه زوج 3 مسؤول عن 2 فيوصي لهم. لماذا نقول غير صحيحة؟ أي النفقة، نقول هذه نفقة، والنفقة على حسب الحاجة القائمة، إذا صار في حاجة قائمة وجب على الأب أن ينفق، أما الحاجة التي لم تأتي بعد فليست محل نفقة، هذه هبة، وليس له أن يعطي، هذه وصية صارت الآن، ولا وصية لوارث. والأمور لا تأخذ بالعقل، يقول والله هذا الآن زوجت 3 وهذا صغير وضاع حيث، يعني لماذا هو ينظلم؟ هذه عواطف وآراء محضة، لا 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 تقدم ولا تؤخر. نقول 3 هؤلاء احتاجوا الزواج، وصلوا سن الزواج واحتاجوا، قامت حاجتهم فدفع، وهذا صغير لم تقم حاجته فلا يجب أو لا يشرع أن يوصي له. رزقه على الله، يأخذ ميراثه ورزقه على الله. طيب بعضهم يشتري سيارة للولد وثم يقول أوصي ب50,000 أو 100,000 يشترى سيارة للصغير بعد موته، هل هذه مثل الزواج ولا تختلف؟ هذه فيها فرق. نقول لا يجوز لك أن تملك الولد الكبير السيارة، وهذه مسألة دقيقة يخطئ فيها بعض الآباء، إذا احتاج الولد إلى سيارة يشتري سيارة ربما تكون 100,000 أو أكثر ويملكها الولد، يكتب الاستمارة باسم الولد، وإذا مات الأب أخذها الولد، قال هذه سيارتي باسمي ما لحد فيها حق، هل هذا صحيح ولا تكون ميراثا؟ تكون ميراثا، لأن حاجة الولد في ماذا؟ في إيش؟ في ركوب استعمال السيارة وليس في تملك السيارة. إذن يجعل الاستمارة باسم الأب ويأذن للولد في الانتفاع، بحيث أنه إذا مات الأب تكون السيارة ميراثا. والسكن مثله، واحد تخرج وما عنده، يعني ضعيف راتبه ضعيف وما عنده قدرة على المستأجر، والأب عنده شقق، عنده عمارة فيها شقق، هل يملكه الشقة ولا يسكنه؟ يسكنه فقط، وإذا ملكه يجب عليه أن يملك البقية، لأن هذه هبة زائدة عن الحاجة. فإذا قال أنا والله بعطيه شقة، أنا عندي الحمد لله خير، وهذا ولدي تخرج وتوظف وراتبه 5,000 عساها تكفي مصروف، وأنا عندي ما شاء الله 10 شقق 20 شقة عمارة كبيرة، خذ يا فلان أفرغها باسمه. لا، نقول هذه هبة، يعني حاجته في السكنة لا في التملك. نقول إذا أردت أن تملكه ما في مانع، لكن ملك الآخرين، حتى لو واحد عمره شهر أو يوم اكتب له شقة مثل ما كتبت للكبير. إذن فرق بين التمليك وبين دفع الحاجة. وعند النفقة لا يلزم التسوية، هذا الولد الكبير يشتري له ثوب 200 ريال والصغير يمكن يشتري له ثوب 50 ريال، هذا عدل ولا لا؟ عدل، لأن العدل ليس هو المساواة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل سووا بين أولادكم، قال واعدلوا. إذن هذا هو العدل، العدل أن يعطي كل واحد حاجته بما جرت به العادة، هذا العدل. أما التسوية هذه غير واردة. البنت مثلا تحتاج إلى ذهب، يمكن يشتري البنت ذهب بألف ريال، والولد وش يحتاج؟ ساعة، يمكن يشتري الساعة 200-300 ريال. الولد يحتاج، يقول الحين البنت، الولد ذكر مثل حظ الأنثيين، أنا أشتري ساعة 300 ريال، والبنت وأختي تشتري لها ذهب بألف ريال، هذا مو بعدل. هل صحيح اعتراض الولد؟ لا، وهذه حاجة البنت بما جرت به العادة، هذا الذهب الذي جرت به العادة قيمته كذا، وهذه الساعة اللي جرت به العادة قيمتها كذا. إذن هذه أمور ينبغي للأب أن يتنبه لها. نعم، التحريم قلنا إذا كان في حرام أوصى أن يصرف ماله في محرم أو فيما زاد على الثلث، والغير وارث محل نظر، والأقرب عدم التحريم، لا سيما إذا كان راعى حاجته ويكون موقوفا على إجازة الورثة. نقف هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.